الحمد لله، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونستنصره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والشرك والعمى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتدبروا آياته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما زال حديثنا بفضل الله تعالى عن قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والناس لا بد أن يكون بينهم نزاع واختلاف وخصام، فأمرهم الله تعالى أن يردوا نزاعهم إلى الله ورسوله، يعني يتحاكمون إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا نزاعكم وخلافاتكم إلى الكتاب والسنة، فإن فيهما القول الفصل، لأن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في جميع أمور دينهم ودنياهم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا فيه دليل أن الذين يتحاكمون إلى غير الكتاب والسنة فإنهم ليسوا مؤمنين، بل ليسوا مؤمنين بالله، وإنما يؤمنون بالطاغوت، حتى لو زعموا أنهم مؤمنون بالله. إذا زعموا بألسنتهم أنهم مؤمنون بالله وما وبما أنزل من الكتاب، وقد أخبر في الآية التي بعدها أن المنافقين يزعمون أنهم يؤمنون بالله وما أنزل على رسوله، ولكنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، وهو كل ما غير شرع الله. وقد أمرهم الله تعالى أن يكفروا بالطاغوت، ولكن الشيطان أضلهم ضلالا بعيدا فتحاكموا إليه. قال الله تعالى: وهذا تناقض وكذب، لأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقد أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكمون الرسول في كل ما شجر بينهم وكل ما اختلفوا فيه، صغير أو كبير، في الأصول أو في الفروع، كل شيء. ولا يكفي التحكيم، لا يكفي، بل لابد من الرضا بحكمه، فلا يكون في صدورهم حرج من حكمه ولا ضيق، ويسلموا تسليما، يسلموا لحكمه تسليما، فتنشرح صدورهم وتطمئن نفوسهم، وينقادون لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة جمعت مراتب الدين كلها: الإسلام والإيمان والإحسان. فالتحكيم في مقام الإسلام، والرضا في مقام الإيمان، والتسليم في مقام الإحسان. فمن استكمل هذه المراتب فهو المؤمن حقا. إذا حكم الرسول في مشكلته ورضي بحكمه وسلم له وانقاد لحكمه ظاهرا وباطنا أما الذين يتحاكمون إلى القوانين والأعراف والعادات ويرضون بها فليسوا بمؤمنين. إما يكون إيمانهم ناقص جدا أو معدوم، الإيمان إما يكون ناقص أو معدوم. تفكروا لو أن المسلمين ردوا مشاكلهم ونزاعاتهم واختلافاتهم إلى السنة المطهرة
وحكموها فيما شجر بينهم ورضوا بها وانقادوا لحكمها، هل يكون هناك فتن؟ هل يكون هناك شر وعداوات وبغضاء وكراهية؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والإنسان لابد أن يكون له أعداء من الإنس ومن الجن، الإنسان لابد أن يكون له أعداء من الإنس ومن الجن، ولا يسلم على هذه العداوة أبدا، ولو سكن في صحراء، ولو سكن رأس جبل، ولو سكن في مغارة. هذه سنة الله تعالى في خلقه، خصوصا الأنبياء وورثتهم من العلماء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقال في آية أخرى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقد علم الله تعالى عباده كيف يتعاملون مع الأعداء، علم الله تعالى عباده كيف يتعاملون مع الأعداء. فالعدو من الجن، العدو الجني له ثلاثة أسلحة. أول سلاح الاستعاذة بالله تعالى من شره واللجوء إلى الله والاحتماء به، وثاني سلاح التمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بحبل الله، وثالث سلاح ترك المعاصي. هذه ثلاثة أسلحة. أول سلاح الاستعاذة كما قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والسلاح الثاني الاعتصام بالله وبحبل الله كما قال الله تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والسلاح الثالث ترك الذنوب والتوبة من المعاصي، وهذا السلاح لا يتنبه له إلا قليل من الناس، لأن الذنوب تكون سبباً في تسلط الأعداء على الإنسان، ذنوب الإنسان تكون سبباً في تسلط الأعداء عليه، فما تسلط عليك عدو إلا بذنوبك. أما العدو الإنسي فتصبر عليه وتعرض عنه وتحسن إليه كما قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه الآية قصيرة ولكنها جامعة لحسن الخلق، تجمع حسن الخلق ومعاملة الناس. ومعنى خذ العفو يعني اقبل من الناس، خذ العفو اقبل من الناس ما جاء منهم وما تيسر من أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم وما سمحت به نفوسهم، فكل واحد منهم ميسر لما خلق له، كل إنسان ميسر لما خلق له. لا تقول فلان ما أعطاني واجب عليه يعطيني كذا، وفلان واجب عليه أن يعمل معي كذا، وفلان واجب عليه أن يقول كذا وكذا. فأدب الله تعالى عباده، أدب الله تعالى المسلم وعلمه أن لا يكلف الناس فوق ما تسمح به طبائعهم من الأعمال والأخلاق، وعلمه كيف يتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، فلا يتكبر على صغير لصغره، ولا على ناقص العقل لنقص عقله، ولا يتكبر على فقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وبما تنشر له صدورهم. كل هذه الأمور وغيرها جمعتها كلمة خذ العفو، هذه الأمور كلها جمعتها كلمة خذ العفو. ثم قال: وأمر بالعرف، يعني أمر بكل خير، بكل قول حسن وفعل جميل وخلق طيب للقريب وللبعيد، حث على الخير، علم الجاهل، بر والديك، سر رحمك، أصلح بين الناس، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، انصر مظلوم، أعطي محتاج، نبه غافل، انصح عاصي. ولا بد أن المسلم أن يتعرض لأذية الجاهلين، لا بد أن يتعرض لأذية الجاهلين، فأمره الله تعالى أن يعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين. فالجاهل الذي لا يعرف ولا يريد أن يعرف، الجاهل الذي لا يعرف ولا يريد أن يعرف ومتبع هواه فأعرض عنه وترك. أما الجاهل المحتاج للتعليم فعلمه، الجاهل المحتاج للتعليم فعلمه. وهذا الرفق واللين والإحسان والتسامح يكون مع المسلم، أما الكافر والمنافق نفاق حقيقي. فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يختار حفظة القرآن لمجلسه ومشاورته، يشاورهم في الأمر سواء كانوا شباب أو كانوا شيوخ أو كبار في السن أو صغار. وكان من هؤلاء القراء الحر بن قيس. فجاء عم عيينة، عم الحر عيينة بن حصن من البادية جاء، وكان من أجلاف العرب غليظ الطباع. فقال لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، أنت لك وجه ومكان عند هذا الأمير، فاستأذن لي أدخل عليه. فدخل الحر بن قيس على عمر واستأذن لعمه عيينة، فأذن له عمر، أذن له، فدخل وقال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجمل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه وأمسك بالذرة يريد ضربه بها على رأسه، لأنه رماه بالبخل وبالجور، رماه بالبخل: ما تعطينا الجمل ولا تعدل بيننا ولا تحكم بيننا بالعدل، رماه بالبخل وبالجور. ومن أعدل من عمر رضي الله عنه في حكمه، ومن أكرم منه في عطائه، كان يعطي المسلمين ويحرم نفسه وأهله، يحرم نفسه وأهله ويعطي المسلمين. فلما أمسك بالذرة قال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن عمي هذا من الجاهلين. فسكن غضب عمر لما سمع الآية، لما سمع كلام الله سكن غضبه، وكان وقافا عند كتاب الله لا يتجاوزها أبدا. ومن الأمور التي أوضحها الكتاب والسنة وأنار فيها الطريق للناس مسألة الاغتصال. ولو أن المسلمين التزموا بأوامر الله، بأوامر الدين وتوجيهاته، لارتاحوا وسلموا من شرور كثيرة، من شرور الدنيا والآخرة. لكنهم اتبعوا الكفار في الاقتصاد وفي غيره، اتبعوا الكفار في الاقتصاد وفي غيره. وقد سمعنا أن العالم اليوم يعيش في رعب وهلع من تدهور الاقتصاد والإفلاس، لأنهم يأكلون الربا، لأنهم يأكلون الربا ويؤكلونه. والله عز وجل أخبر أنه يمحق الربا مهما كثر، الربا مهما كثر يمحقه الله تعالى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ولا نتعجب من الكفار الذين لا دين عندهم، ولكن نتعجب من المسلمين الذين اتبعوهم حذو القذة بالقذة، وهم يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. نتعجب من المسلمين الذين فضلوا الكفر على الإسلام، وفضلوا العلمانية على الدين، حتى قال خطيبهم: لا نريد دولة دينية، أنا أرفض الدولة الدينية، أنا ضد الدولة الدينية، نعوذ بالله من الضلال. والله العظيم إننا نتمنى أن يقدر الله أرواحنا هذا اليوم على الإسلام، يقبض أرواحنا على الإسلام قبل أن نقع في الضلال والزيغ والانحراف. ومسألة الاقتصاد راجعة إلى أصلين. الأصل الأول حسن النظر في اكتساب المال، والثاني حسن النظر في صرفه في مصارفه. هذا هو أساس الاقتصاد، حسن النظر في اكتساب المال وحسن النظر في صرفه في مصارفه. ومن السؤالات الهامة يوم القيامة التي لا تزول قدم العبد حتى يسأل عنها، يسأل العبد عن ماله من أين اكتسبه وأين صرفه، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وأين صرفه. وقد حث الدين على اكتساب المال بالأسباب المشروعة المناسبة للدين والمروءة. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال في آية أخرى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأطول آية في القرآن تبين أحكام الدين، أطول آية في القرآن تبين أحكام الدين. وأمر الله تعالى بالاقتصاد في الصرف وفي النفقات، أمر الله تعالى بالاقتصاد في الصرف وفي النفقات. فقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولما وصف الله تعالى عباده الصالحين بيّن أن من صفاتهم أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني أنهم في نفقاتهم لا إسراف ولا بخل، لا إسراف ولا بخل. وحذر الله تعالى من صرف الأموال في المعاصي، حذر الله تعالى من صرف الأموال في المعاصي، فقال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فالذي ينفق المال، ينفق أمواله في المعاصي، سوف تنقلب عليه حسرة وندامه وعذاب أليم وهزيمة ثم يغلبون. وأكثر الناس اليوم يكسبون المال من الحرام، ويصرفونه في المعاصي، وبعضهم يقولون رزق الحرام للحرام، هكذا يبررون موقفهم رزق الحرام للحرام، ونسوا أو جهلوا أنهم محاسبون ومجزيون على اكتسابه وعلى صرفه، على الشيئين، على اكتساب المال وعلى صرفه. وسئل أحد الذين يفتون بعقولهم عن رجل عنده مال حرام ماذا يفعل به؟ قال يصرفه في الحطب وفي الوقود، رزق النار للنار وشر البلية ما يضحك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الناس، لقد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أن الكفار يحاربون المسلمين ليردوهم عن دينهم، هذا هو مطلبهم الرئيسي، ليردوهم عن الدين. أما الأرض والمال يريدونها، فهذه في المرتبة الثانية، لكن المطلب الأول هو أن يردوهم عن دينهم. وأخبر أنهم يحاصرون المسلمين عسكرياً واقتصادياً، وذكر نوعين من الحصار، ذكر في القرآن نوعين من الحصار. الحصار مثل الحصار العسكري، مثل غزوة الأحزاب، لما تحزب المشركون من قريش والقبائل الأخرى وتجمعوا وحاصروا المسلمين في المدينة بتخطيط من اليهود، التخطيط من اليهود، وكل ثورة يخططها اليهود، خططوا لهذا الحصار، يريدون أن يقضوا على الإسلام بالكلية. وساعدهم يهود المدينة فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد. وهناك عدو أخطر من هؤلاء كلهم، عدو أخطر من المشركين وأخطر من المنافقين وأخطر من اليهود، وهم المنافقون في المدينة، يختلطون بالمسلمين ويظهرون إسلامهم، فصاروا ينشرون الأراجيف والدعايات الكذابة ليخذلوا المسلمين، حتى قال أحدهم إن محمدًا يعدنا بملك كسرى وقيصر، والواحد منا اليوم لا يجد موضعًا يقضي حاجة فيه. وفرقة أخرى من المسلمين ضعفوا وهربوا، قالوا إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارة. وبقي المسلمون في حالة من الخوف ومن الضعف، لأن الحصار كان شديد جداً. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه الآية تبين شدة الحصار وقوته. وفي الآية الأخرى، في الآية الأخرى ذكر الله تعالى العلاج لهذا الحصار، ما هو العلاج لهذا الحصار؟ فقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فبين علاج الضعف والحصار وهو الإخلاص وقوة الإيمان واليقين والصبر، قوة الإخلاص وقوة الإيمان واليقين والصبر. فما هي النتيجة؟ النتيجة: لقد نصر الله تعالى عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، نصر الفئة المؤمنة القليلة المحاصرة بدون قتال، وأرسل على الكفار جنودا من الملائكة ومن الريح، جنودا لم يروها، الريح جندي من جنود الله، الريح من جنود الله، وشتت الله شملهم ورد كيد اليهود والمنافقين في نحورهم. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم ذكر هزيمة اليهود الملاعين الذين عاونوا المشركين وخططوا للحصار، وهم كان بينهم عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، يعني الذين عاونوهم، وأنزل الله وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني من حصونهم المنيعة، كانت عندهم حصون منيعة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأثرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فهزم الله تعالى اليهود وقذف في قلوبهم الرعب ونصر المسلمين عليهم واستولوا على أموالهم وعلى ديارهم وعلى أرضيهم وحصونهم خارج المدينة وأراضي خارج المدينة ما كانوا يظنون أنهم يستولون عليها، ما كانوا يظنون أنهم يستولون عليها، ولكن الله على كل شيء قدير. أما الحصار الاقتصادي فقد ذكره الله تعالى في سورة المنافقون، قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض وكان الله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فالمنافقون تواصوا فيما بينهم، المنافقون تواصوا فيما بينهم أن يقطعوا المؤونة والمساعدة عن الصحابة رضي الله عنهم، لما رأوهم مجتمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يحاصروهم حتى يتفرغوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قبل قد حاصروا النبي في مكة، النبي عليه الصلاة والسلام حاصروه وأصحابه في شعب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الشجر. وقد بيّن الله تعالى علاج هذا الحصار في آية المنافقون، فقال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا هو العلاج. فالمؤمن الموقن يعلم أن خزائن السماوات والأرض بيد الله تعالى فلا يخاف من الحصار. فإذا كان الله جل وعلا قد رزق الكافر ورزق المنافق ورزق المجرمين، أفلا يرزق عباده الصالحين ولكن بعد الابتلاء؟ لكن المنافقين لا يفقهون، لأنهم يعتمدون على المادة مثل الكفار. المنافقون يعتمدون على المادة مثل الكفار، يحسبون المسائل حسابا ماديا وينسون من الذي له خزائن السماوات والأرض. فلو أن المسلمين تمسكوا بدينهم لما كان عندهم عجز وتضخم وهبوط عملة وانهيار اقتصادي، ولو أنهم استعملوا السلاح الذي الرباني الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد واستعمله الصحابة رضي الله عنهم لنصرهم الله تعالى على عدوهم. والسلاح هو الإخلاص لله تعالى والتوكل عليه والإيمان بأن خزائن السماوات والأرض ملكا لله تعالى، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وقد يبتلي عباده بالمصائب ليختبر صبرهم وصدقهم وإخلاصهم. قد يبتلي عباده بالمصائب من أجل أن يختبر صبرهم وإخلاصهم وصدقهم، ثم يأتي بعد ذلك الفرج. وانظروا لليهود كيف يحاصرون المسلمين عسكريا واقتصاديا، وانظروا لحصار دماج لما حاصره الرافضة عسكريا واقتصاديا حتى مات بعض الأطفال من الجوع والعطش. أرادوا أن يبيدوا أهل السنة ويذلونهم، أرادوا أن يبيدوا أهل السنة ويذلونهم ويدمرون منبع السنة في اليمن، وعندهم قوة هائلة يجهزون أنفسهم لقيام دولة مجوسية رافضية، ولكن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم وأخزاهم وقذف في قلوبهم الرعب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينكم رأس المال، تمسكوا بالدين رأس المال، فقد أكمل الله تعالى لكم الدين وأتم عليكم النعمة ظاهرة وباطنة، ورضي لكم الإسلام دينا وارتضاكم له، رضي لكم الإسلام دينا وارتضاكم له. فاعرفوا هذه النعمة العظيمة وحافظوا عليها. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم إنا ندرى بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وشتت شملهم وفرغ جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل كيدهم في نحورهم وردهم خائبين. اللهم أحطهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بأعداء سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم عليك بأعداء السنة المطهرة وأعوانهم وأنصارهم. اللهم اغتم ظهورهم، اللهم اغتم ظهورهم وأرغم أنوفهم واكسر شوكتهم وخذهم أخذ عزيز المقتدر. اللهم أمن روعاتنا واستر عوراتنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم لا تكلنا إلى أحد سواك طرفة عين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت تعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.